الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في لامية بن الوردي رحمة الله عليه عند قوله: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ وهجر الخمرة أي ابتعد عنها وجانبها. إن كنت فتى والفتى في عرف المتأخرين مأخوذ من الفتوة، والفتوة عندهم هي التحلي بمكارم الأخلاق، وأما الفتى في لغة العرب فالمراد به الحدث: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالفتى في لغة العرب بمعنى الحدث، لكن الشهر عند كثير من المتأخرين، ولا أقصد المتأخرين في هذه الأزمان، وإنما الذين تأخروا بعد عصر الصحابة والتابعين، الشهر عندهم الفتوة والفتى على معنى التحلي بالأخلاق الكريمة. وهذا مراد ابن الورد رحمة الله عليه في قولي إن كنت فتى، فإن الخمرة جماع الأخلاق القبيحة والسيئة، وهي خلاف الفتوة، فإن الفتوة المراد بها التحلي بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة والحسنة. فقال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ فهذا مما يتعجب منه، أن يسعى العاقل في الجنون، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالعقل. وشارب الخمر يسعى في الجنون وقد من الله عليه بالعقل، فحاله مما يتعجب منها. وقد حرم الله عز وجل الخمر لأضرارها الكثيرة، ومن جملة ذلك أنها مفسدة للعقل، وأيضا تورث العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأيضا تهتك الأعراض وتكشف العورات، وتكشف أيضا السرائر المكتومة، فكم من سر مكتوم كشفه السكران في وقت سكره، وتورث العداوة في أوساط الأصحاب والعشائر والقبائل، وربما ثارت الحروب بسببها، وربما سفكت الدماء بسببها، وقد يتلف الشخص ماله ويقتل ولده بسبب السكر. فمن أجل هذا حرمها الله عز وجل، وقد تدرج الله عز وجل في تحريمها، وذلك لأن الخمر كان منتشرا في الأزمان السابقة، وكانت القلوب متعلقة به، فحصل التدريج في تحريمها وفطام النفوس منها، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن شربها في الأوقات القريبة من الصلوات. فقال الله عز وجل: الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. رحمك الله. وبين الله عز وجل ما فيها من المفاسد الراجحة قبل أن يصرح بتحريمها، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر بالنفعهما. فكان هذا كافيا لاجتنابها، لأن الله عز وجل بيّن أن الإثم فيها أعظم من المصلحة، والضرر أعظم من النفع. وبعد ذلك صرح الله عز وجل بتحريمها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهي رجس من عمل الشيطان، يريد الشيطان بها أن يوقع العداوة والبغضاء في وساط المسلمين وأن يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: انتهينا انتهينا. فشقوا جراب الخمر وكسروا آنية الخمر وصبوا الخمر في طرقات المدينة واستجابوا لرب العالمين سبحانه وتعالى حين نهاهم عنها. فهي جماع الشر. ولهذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فمرجع الخبائث إليها وهي أم الخبائث، فإن الخمر يدعو إلى كل خلق قبيح وإلى كل شر. قال: اجتنبوا الخمر فإن أم الخبائث. ثم ذكر قصة حصلت لناسك من النساك في من مضى، جاءت إليه جارية وأخبرته أن سيدتها تريده للشهادة، فذهب معها ودخل دارها، وكلما دخلت موضعا أغلقت الباب حتى وصلت إلى سيدتها وهي امرأة وضيئة جميلة وعندها خمر وصبي، وقالت له: إن لم ندعوك من أجل الشهادة، وإنما دعيناك إما أن تقع بي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الصبي. فنظر في هذه الثلاثة الأمور فاختار فيما يظن أيسر هذه الأمور، اختار شرب الخمر. فلما شرب الخمر وجد نشوة الخمر طلب المزيد وأعطي منها، ثم وقع بالمرأة وقتل الصبي. فاجتمع له اجتمعت له الخبائث، لهذا سماها عثمان رضي الله عنه أم الخبائث. وبعد أن قص القصة قال: فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا تجتمع مع الإيمان، لا تجتمع مع الإيمان إلا ويخرج أحدهما صاحبه، فهي أم الخبائث، ومن أجل هذا حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام شاربها، ولعن في الخمر عشرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فيرتفع عنه الإيمان إذا شرب الخمر. وجاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. وعصارة أهل النار ما يخرج من أجسادهم من القيح والصديد والدماء. فلله عز وجل العهد في من شرب الخمر ولم يتب إلى الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، والخبل بمعنى الفساد، فإنه شرب شراما يحصل له منه الفساد في عقله وفي دينه وأخلاقه، والجزاء من جنس العمل. فتوعده الله عز وجل بأن يسقيه من طينة الخبال. ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يتوب، من تاب تاب الله عليه، لكن من أصر على شربها فإنه لا يشربها في الآخرة. واهجر الخمرة إن كنت فتى. والخمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كل مسكر خمر، كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. فلا يختص الخمر بالشجرتين. وما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، فليس المقصود بذلك الحصر، وإنما محمول إما على معنى أكثر الخمر منهما أو أشد الخمر وأعلى الخمر عند أصحابه من هاتين الشجرتين، كما يقال: إنما المال الإبل، ليس المراد بذلك الحصر لكنه أشرف المال عند أصحابه، فأعلى الخمر عند أصحابه من الشجرتين. وقد ذهب أهل الكوفة من الحنفية ومن غيرهم إلى أن الخمر مختص بعصير العنب دون غيره، وغير عصير العنب لا يدخلون في مسمى الخمر، لكنهم يحرمون الإسكار، يحرمون الإسكار وإن لم يسموه خمرا. وذهبوا في نبيذ الشجرتين، نبيذ الزبيب والتمر، إلى تحريم المسكر منه سواء كان قليلا أو كثيرا، وما سوى الشجرتين فأباحوا القليل الذي يسكر كثيره، أباحوا القليل الذي يسكر كثيره، هذا من غير الشجرتين. فلهذا تكلم العلماء في مذهب أهل الكوفة في هذا الباب وبينوا خطأهم ورووا الأحاديث المتكاثرة في رد مذهبهم، فإنهم أجازوا القليل الذي يسكر كثيره. وقد جاء في السنن عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمرو العاص وجابر بن عبد الله وجاء عن غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي مسند عائشة: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والفرق عبارة عن ثلاث آصع، ما يملأ ثلاث آصع، وبمعنى ما أسكره كثيره فقليله حرام. فالشيء الذي إذا شرب كثيره حصل منه الإسكار فلا يجوز شرب القليل منه وإن لم يحصل الإسكار، فما كان كثيره يسكر حرم قليله الذي لا يسكر. أما أهل الكوفة حرموا ذلك في الشجرتين فقط، حرموا القليل الذي لا يسكر إذا كان كثير مسكر في الشجرتين فقط، وما سوى الشجرتين فإنهم أجازوا القليل الذي لا يسكر وإن كان كثيره يسكر. وليس المراد أن أهل الكوفة أباحوا شرب المسكر، هذا لا يبيحه أحد من أهل العلم، فما كان مسكرا فإنه حرام بإجماع العلماء، لكن تأولوا مثل هذا التأويل الفاسد. فعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام بين معنى الخمر فقال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل. فالخمر من الخبائث ومفسد كما عرفنا للأخلاق ومورث العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد حصلت قصة لعلي رضي الله عنه مع عمي حمزة وسببها الخمر، كما جاء في الصحيحين من رواية الحسين بن علي عن أبيه علي رضي الله عنه أنه نال شارفا من غنيمة بدر وهي الناقة المسنة، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أخرى، فأراد أن يذهب وأن يجمع الإذخر وأن يبيعه للصاغة من أجل أن يستعين بذلك على وليمة العرس، أراد البناء بفاطمة رضي الله عنها. فبينما هو يجهز ما تحتاجه الإبل من الأقتاب والحبال، وقد ربط الشارفين في فناء دار رجل من الأنصار وفي الدار حمزة مع جماعة الأنصار يشربون الخمر قبل تحريمه، وفي أثناء شربهم للخمر كانت هناك طينة وهي امرأة مغنية تغني لهم، وهيجت حمزة على تلك على الشارفتين، فقالت في أبياتها: ألا يا حمز للشرف النواء، والنواء بمعنى السمان، وهن معقلات بالفناء، ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، أي مربوطات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرقهن حمزة بالدماء، ضع السكين في اللبات منها أي قم بنحرها، ضع السكين في اللبات منها وضرقهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. فهاج حمزة رضي الله عنه عند سماعه لهذه الأبيات، وذهب إلى الشارفتين وقام بنحرهما وقطع أسنمتهما وبقر حواصرهما وأخذ من أكبادهما، فجاء علي رضي الله عنه إلى الشارفين أو إلى الشارفتين، فرأى ذلك المنظر القبيح فما تمالكت عيناه، أي بإخراج الدموع رضي الله عنه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى الدار وجعل يلوم حمزة على ما فعل، فصعد حمزة رضي الله عنه النظر في رسول الله عليه الصلاة والسلام وصوبه وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثمل، أي قد أصابه السكر، فأخذ نفسه عليه الصلاة والسلام وانصرف. والأبيات أولها في الصحيحين وبقيتها خارج الصحيح، الأبيات التي ذكرناها الآية حمزة للشرف النوائي هذه في الصحيحين، وأما تمامها فهو نعتيه خارج الصحيح. فالشاهد أن الخمر قد يورث مثل هذه الأمور التي تورث العداوة والبغضاء، فقد تتلف الإنسان مال غيره، وقد يتلف ماله، وقد يقتل، ويقع في خبائث كثيرة، فالخمر هي أم الخبائث، ومن أجل هذا حرمها رب العالمين سبحانه. وهنا يقول المؤلف: واهجر الخمرة، أو الناظم: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، كيف تسعى في الجنون وقد من الله سبحانه وتعالى عليك بالعقل. فالسكران قد ذهب عقله، شأنك شأن المجنون، وبعض الناس يفيق من سكره ويرى نفسه نائم داخل برميل القمامة، نعم يستيقظ وهو داخل برميل القمامة، لعله ضرب ورمي في ذلك الموضع وهو لا يشعر، وأشياء عجيبة تحصل لمن ابتلي بهذا البلاء الذي هو أم الخبائث. وحد شارب الخمر الجلد كما معلوم من السنة، جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40 وجلد عمر 80، والظاهر في جلد عمر 80 أن الزيادة من قبيل التعزير، لأن الناس أو كثر شرب الخمر في زمنه، ف فزاد 40 على 40 وجلد في الخمر 80. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر والأمور الموصلة إليه. ومن هذا القبيل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بتخليل الخمر بأن يغير إلى الخل، بل أمر بإتلافه وبصبه. وقد جاء في مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن يتخذ الخمر خلا فقال لا، فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بتخليل الخمر سدا لهذا الباب وقطعا لهذا الشر، فأمر بإتلاف الخمر وأن لا يترك حتى يصير خلا. وهذا من قطع هذا الباب وهو من أبواب الشر. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الخمر في الدواء. وقد جاء في مسلم أن طارق بن سويد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الخمر في الدواء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتداوي في الخمر، وأخبر أنها داء وليست بدواء. وهكذا سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب على الناس، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين. نهى عن الخليطين إذا خلط بين نبيذين يحصل منهما الإسكار على سبيل الانفراد، فلا يخلط بين نبيذين يحصل من أحدهما الإسكار على سبيل الانفراد، كنبيذ التمر مثلا، فإن نبيذ التمر إذا ترك وطالت مدته فإنه يسكر، وإن كان في أوائله لا يسكر، لكن مع طول البقاء يشتد ويقذف بالزبد ويحصل له الإسكار. وهكذا نبيذ الزبيب فإنه مع طول الوقت يشتد ويقذف بالزبد ويحصل الإسكار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين الخليطين، فنهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر، وجاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة، وجاء في مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فنهى عن الخليطين باعتبار أن النبيذ إذا جمع مع نبيذ آخر حصلت قوة واشتداد، وربما شرب العبد المسكر وهو لا يشعر. فنبيذ التمر ربما لا يحصل الإسكار إلا بعد أيام، كأربعة أيام أو خمسة أيام يحصل التغير ويغذف بالزبد ويحصل منه الإسكار، وفي اليوم واليومين والثلاثة لا يحصل الإسكار منه غالبا. ولذا جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ من أول الليل، ينبذ له من أول الليل، فإذا أصبح شرب من ذلك النبيذ وشرب يومه ذلك والليلة المقبلة والغد والليلة الأخرى والغد منها إلى العصر، إلى عصر اليوم الثالث، فإن ثم يسقيه خادما وإلا صبه في الأرض، كل ذلك من باب التورع، فإنه بعد الثلاثة الأيام ربما يحصل شيء من التغير والاشتداد. لكن إذا جمع الشخص بين نبيذين، بين نبيذ التمر ونبيذ الزبيب، ربما يحصل الإسكار في أقرب من هذا الوقت، ويحصل الإسكار ربما قبل أن يحصل التغير فيه، فيشرب الإنسان الخمر وهو لا يشعر ولا يظن أنه قد شرب الخمر. فالنبيذ مع النبيذ يحصل قوة واشتداد وحرارة فيسرع الإسكار في الشراب. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين سدا لهذا الباب، لباب الإسكار. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن هذا مما ينهى عنه، وإن اختلفوا هل النهي للتحريم أو الكراهة، وخالفت الحنفية في ذلك وهم محجوجون بالسنة. واختلف العلماء في الخلط المنهي عنه هل يشمل الخلط عند النبذ وعند الشرب أو هو مختص بالخلط عند النبذ؟ فجمهور العلماء لم يفرقوا بين المسألتين ويقولون لا يخلط بين نبيذين، لا يخلط بين نبيذين ولو كان عند الشرب، يعني لو جاء بنبيذ تمر ونبيذ شعير أو نبيذ مثلا زبيب وخلط بينهما عند الشرب وهو عند النبذ، جاء بهذا النبيذ الذي نبذ مستقلا والنبيذ الآخر الذي نبذ مستقلا وخلط بينهما وشرب في الحال، فجمهور العلماء يرون أن النهي يشمل حتى هذه الصورة. وهناك من أهل العلم كالليث بن سعد يرى أن النهي وارد عن الخلط عند النبذ، يعني يأتي بتمر مثلا وزبيب يضعهما في إناء ويضع فيه ماء الماء وينبذهما جميعا، فالليث بن سعد يرى أن النهي وارد عن هذا، عن هذه الصورة. والأحاديث جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، ففي بعض الأحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ الزبيب والتمر في ذكر الانتباذ، وفي بعضها ما يدل على الجمع والخلط، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين كذا وكذا وكذا وكذا. وما ذهب إليه الليث بن سعد له قوته، والألفاظ التي جاءت عامة تقيد بالنبذ، ولأنه عند النبذ يحصل اشتداد وقوة بعكس ما إذا كان عند الشرب، إذا صب من نبيذ التمر ونبيذ الزبيب في إناء وشرب مباشرة فلا يظهر أن السكر يحصل بذلك في هذا الوقت اليسير والخلط اليسير في زمن يسير، بعكس إذا ما نبذ التمر والزبيب ونقع في الماء فإنه يبقى وقتا، التنقيع يبقى وقتا يحصل منه الإسكار. فما ذهب إليه الليث بن سعد له قوته، وإن كان الورع والابتعاد عن ذلك بالكلية والسلام الابتعاد من ذلك بالكلية، وألا يخلط بين نبيذين كما عليه جمهور العلماء. قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون ما العقل. إلى هنا والحمد لله.